هذا علم من علام النبوة. الخراف هي الإبل الفتية الشابة تترك ولا تترك أن الخراف فلا يسعى عليها ما يركب عليها ولا يسافر عليها. كانت الخراف وهي الإبل هي الراحلة والتي شد الناس عليها في الأسفار وحضر الأسفار يتحمل الأسفار هي التي يسافر عليها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك القراف. والعلماء رحمه الله اجتهدوا في فهم هذا النص ولا تتركن القراف. قالوا معنى ولا تترك القراف يعني لزهد الناس فيها وكثرة المال وقلة الحاجة إلى الإبل وبظهور علامة الساعة فهم يتركون القلاص ولا يفعلون عليها لكثرة المال وفيضانه ولقلة رغبتهم في الدنيا وزهدهم فيها ولرؤيتهم علامة الساعة فهم لا يحتاجون إليها. حتى فسرها العلماء ولم يدروا بخلدهم ما نحن فيه الآن. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس جل شأنه أن يصنعوا هذه المركوبات الحديثة طيارات طائرات والقطارات والسيارات وغيرها التي هي داخلة في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم. فالناس الآن القراص تركها ما يركب عليها ولا يسعى عليها. وكان العلماء ما تصوروا مثل هذا ما تصوروا أن هذه المخترعات ولم يدروا بخلد أحد أن هذه المركوبات ستحرك وأن الناس وأن هناك قطع من الحديد تطير في الهواء وتسير تقطع المفاوض والصحاري وأنه لا هناك حاجة إلى الإبل. ما كان يدر بخلد أحد من العلماء. ولهذا فسروا قالوا معنى كون فكرة القراص يعني بسبب الزهد في الدنيا وكثرة المال وعدم الرغبة واستغنائهم عن الإبل لرؤية أشراط الساعة وكثرة المال في أيديهم وعدم المبالاة. ولكن الآن في عصر الآن ظهر لنا مصداق هذا الحديث في علم من علامات النبوة معجزة له عليه الصلاة والسلام. تركت الآن القراص والإبل استغنى عنها عن مركوبات الحديثة. وهل هي ستستمر هذه المركوبات رحمك الله حتى يخرج الدجال؟ يحتمل هذا ويدل على هذا ما جاء في الحديث أنه إذا خرج الدجال يتخابر الناس فيه في ساعة واحدة الآن تخابر الناس فيه في لحظة الإذاعات والاتصالات الهاتفية وغيرها. ويحتمل أنها تنتهي هذه المركوبات وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا. ويدل على هذا ما جاء في الحديث في الحديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من المدينة وناس في إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. قال إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم دليل على أنهم يقاتلون على الخير وأنها انتهت المركوبات هذه الجديدة. وكذلك أيضا ما جاء أن وعيد غشرة القسطنطينية أن الناس يعلقون سيفهم على الزيتون في الزيتون شجر الزيتون دل على أنهم يرجعون للسلاح القديم للسيف والخيول. وأنه بعد هذه الغزوة يصيح الشيطان فيهم إن الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم بعد غشرة القسطنطينية. دل هذا على أن هذه المركوبات تنتهي وأن الناس يعودون إلى ما كانوا عليه. والآن هم علماء الاختراع يقولون ويقررون إن هذا البترول أنه سينضب وأنه لا يبقى. والله أعلم كما تقول إليه الحال. كذلك أيضا من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى أنه تزول الشحنة والبغضاء بين الناس، ولا تتركن الشحنة والبغضاء. وجاء في الحديث الآخر أنه بعد نزول عيسى أن الله تعالى يأمر الأرض فتخرج بركتها حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس ترويه، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس جماعة من الناس. وحتى إن الجماعة يتضللون بطحن الرمانة ويقال الأرض ردي بركته، ويبقى الناس ليس بينتين عداوة. هذا في بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا كل هذا من علامات النبوة. وكذلك أيضا من علامات النبوة ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يكثر المال ويصير الناس حتى يدعى إلى المال لا يقبله أحد. وجاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين أيضا أنه في آخر الزمان يطوف الرجل بالصدقة زكاة فلا يجد من يقبلها، فيقول ياخذها خذها الصدقة، فقال لو توجدني بها أمس لأخذته، أما الآن فلا أقبلها. وأن الإنسان يهمه من يقبل الصدقة، هذا في آخر الزمان وبعد نزول عيسى بن مريم، ما احتمل أن يكون قبل ذلك. هذه كلها من علامات النبوة. ولهذا قال النبي لينزلن فيكم من ورد حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا تتركن الخلاط، ولا ينزعن الشحناء والبغضاء من القلوب، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. كل هذا من علامة النبوة. اعد الحديث لينزلن فيكم من ورد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حاكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تدركن الخلاط فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
نعم، كل هذا في آخر الزمان يقع. طيب هذا نزول عيسى واحتمل أنه يقع أيضا قبل ذلك في الثلاث. نعم،
حدثني حرملة
بعد الحديث محقق في الحديث أنه بعد نزول عيسى هكذا يحصل هذا، وأن الأرض ترد بركتها بعد نزول عيسى بعد قتل الدجال، بعد قتل الدجال يكون عيسى هو الحاكم وهو الإمام. نزول عيسى عليه السلام في زمان المهدي، المهدي هو الإمام في ذلك الزمان، ثم تكون الإمامة لعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم،
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم.
إمامكم يعني مراد به الكتاب والسنة، إمامكم منكم يعني يحكم فيكم بالكتاب والسنة، يعني أن الكتاب والسنة بينكم وتعملون بهما، إمامكم والكتاب والسنة تبع الكتاب منكم، لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بشريعة جديدة. شريعة نبينا هي آخر الشرع وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده، فشريعة الخاتمة. نعم،
لما نقول عبد الله عنك أنه مهدي.
نعم،
لما نقول أنه مهدي إمامكم منكم ما يكون هو المهدي.
لا لا لا، المراد من الكتاب، إمامكم كتاب وهو القرآن. نعم، يعني يعمكم ويعم بالكتاب ونفس الكتاب ويعم بالكتاب. نعم،
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أبي حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وعمكم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فهمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحديث يفسر بعضها بعض. أمكم إمامكم أمكم منكم، يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، يعني حكم في كتب الكتاب والسنة. نعم، النصوص تفسر بعضها بعض. نعم. نعم.
حدثنا وليد بن شجاع وهارون.
إمامكم منكم كتاب السنة بينكم، كتابكم بينكم وتعملون به. نعم.
حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم رضي الله عنه وسلم.
قال: بشارة لهذه الأمة، لا تزال طائفة مع الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقرب إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، يعني حتى يقرب قيام الساعة، فتأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات. قال: يبقى إلى الكفرة فعليه تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم، يعني حتى يقرب قيام الساعة. هذه بشارة لأن الحق لا يزول، وأن الحق باقي في هذه الأمة إذا أقي إلى قرب قيام الساعة. ولكن هذه الطائفة، والطائفة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، تقل وتكثر، تقل في بعض الأزمنة وتكثر في بعض الأزمنة، وتتنقل وقد تكون متفرقة، قد يكون منها جزء منها في القطر الثاني جزء منها في القطر الثاني. وهذه الطائفة هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الذين أخبر فيهم أنه يقول: من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. وهم قد يكون منهم الفقيه، منهم المحدث، منهم المزارع، منهم التاجر، تاجر ومزارع لكن يعمل بالكتاب والسنة، فقيه محدث وهكذا. نعم. هم الفرقة الناصرة وهم الطائفة المنصورة. نعم، لا فرق بينهم، الطائفة المنصورة هي فرقة الناس وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق. نعم. نعم.
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، فكرمة الله هذه الأمة.
تعال صل لنا، يعني تقدم فصل بنا إماما. يعني جاء في هذه الحال أنه ينزل فقد قيمت الصلاة صلاة العصر فيقدم إمام المسلمين فلا يتقدم. نعم. لا المراد الإمام هنا كتاب السنة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا
عيسى من عيسى من هذه الأمة.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
وطلوع الشمس مغربها من شرق الساعة الكبرى ومن شرق الساعة المتأخرة التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المهدي والدجال ومن ذي العيسى هذه من شرق الساعة الكبرى المتقدمة وهي عشرة أشراط، لكن أربعة متوالية منها مرتبة وهي خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة متوالية هي أولها، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والجعفة. وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة فلا تبقى تحينئذ، يبقى كل على ما كان، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، ليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون الا تسليم الساعه وياتي ربك وياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن عملت من قبل او كسبت ايمان الخير. ومراد بايات ربك يطلع في مغربها كما فسر ذلك بهذا الحديث وبهذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ان قول يوم ياتي بعض ايات ربك هي طلوع الشمس المغرب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ما ينفع الإيمان الجديد، ما ينفع، ليس هناك إيمان جديد، أغلق باب التوبة. نعم، لا الأربعة الأولى صح. نعم،
اللي هي عبد الله عنك المهدي ثم
الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المير وأبو كريم قالوا حدثنا ابن فضيل حاء وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وجرير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا أبو قريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض.
المراد إذا خرجنا مجتمعات، إذا خرجنا مجتمعات لا ينفع الإيمان الجديد، والحكم معلق بطلوع الشمس من مغربها، الحكم معلق بطلوع الشمس من مغربها، والدابة قرينة لطلوع الشمس من مغربها كما في الحديث أنهما أيتها خرجت فالأخرى على إثنها قريبة. إذا خرجت الدابة قبل طلوع الشمس فطلوع الشمس تعقبها، أو طلوع الشمس في الدابة تعقبها. والدجال هذا من الأشراط القديمة. المراد إذا خرجنا مجتمعات، فلا إذا خرجنا جميعا لم تنقل لم ينفع الإيمان الجديد. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال إسحاق بن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها. حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتقر سابدة فلا تزال كذلك حتى يقال لا ارتفعي ارجعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتقر سابدة ولا تزال كذلك حتى يقال لا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش فيقال لا ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا.
وهذا صريح في أن لا ينفع الإيمان الجديد بعد طلوع الشمس من مغربها. نعم. كم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحدثني عبد الحميد بن بيان قال الإمام ابن مسلم وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبد الحميد بن بيان الواثقي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم السيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود من مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء.
وهذا فيه دليل على أن الرؤيا نوع من أنواع الوحي من الرؤيا الصالحة. ولهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصادقة هي التي تقع في النهار يراها الإنسان في الليل ثم تقع في النهار الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا على السنة إلا وقعت مثل فلق الصبح واضح يعني ظاهر فلق الصبح واضح لكل أحد. فكذلك الرؤيا إذا رآها وقعت وظهرت ووقوعها ظاهر لكل أحد. وكان مدة الرؤيا 6 أشهر من ربيع إلى رمضان حتى فجأه الحق يعني جاءه الوحي بغتة نزل عليه جبريل حتى جاءه الوحي الأول رؤيا صادقة في المنام ثم جاءه الوحي في اليقظة جاءه جبريل نزل عليه الوحي فجأه الحق فجأه يعني بغتة وهو في غير حضر، كان لا يرى رؤيا الا وقت مثل الصبح، ثم حبب اليه الخلاء وهي الخلوه عن الناس المتعبده، كان يتعبد في غار حراء يتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد ليلتين ثلاث اربع، وياخذ ما يكفيه من الطعام في هذه المده ويجلس، فاذا انتهى ذهب الى زوجه خليجه فتزود لمثلها، جعل يتعبد عليه الصلاه والسلام. والله والله هذا يتعبد على ما عليها من دين ابراهيم، صلي على ما بلغه كان في الجاهلية توارثون يعني أشياء من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو يتعبد الله أعلم بكثير، يتعبد الصلوات وذكر الله أعلم بكثير، المقصود أن حب إليه الخلاء عن الناس فجعل يتعبد، ثم فجاءه الحق بغته، جاءه جبريل وهو في هذا المكان في غار حراء. نعم.
فيتزوج
كان هذا على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ 40 سنة. نعم.
ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى فجأه الحق، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أكثر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعزوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا. قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخي، قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
وهذا فيه بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة، وأن جبريل قال له اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، ليس هذا امتناع منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا نفس بيان أنه لم يتعلم القراءة، ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، ما تعلمت القراءة، لأن أمي عليه الصلاة والسلام لا أقرأ ولا أكتب، قال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت القراءة؟ اقرأ، قال كيف ما تعلمت القراءة؟ أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ لست قارئا، ليس تأبيا ولا امتناعا. ثم غطه يعني عصره وضمه حتى بلغ منه جهد، حتى بلغ منه مشقة، فعل هذا 3 مرات، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يتهيأ ويستعد لتحمل أعباء الرسالة والقيام بثقلها باب التهيئة، كما أن رعيه الغنم قبل ذلك، رعيه الغنم فيه أيضا تمرين له وتدريب له على سياسة على سياسة الأمة، وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمة ورعايتها. فكذلك هنا يزيل قطه وعصره وضمه يتهيأ ويتحمل يتحمل هذا العبء الثقيل، وهي الرسالة وتكاليفها والدعوة تبليغ الناس تحتاج إلى جهة التحمل. ولهذا فعل به ذلك 3 مرات، فما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان من علق. هذا في دليل على أن هذه أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبهذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ. ثم بعد ذلك كثر الوحي ونزل عليه أيها المدثر، فكان بذلك رسولا عليه الصلاة والسلام، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت به وجاء إلى خديجة زوجة خديجة رضي الله عنها، كانت جينة عاقلة أمينة، كان عندها من الحصانة ووفور العقل والأمانة شيء عظيم، فقال لها مالي إني خفت على عقل، جاء تربط بوادر يبتعد من شدة ما رأى ومن حول ما رأى، فجبريل على صورة التي تطلق عليه يملأ ما بين السماء والأرض، مخلوق عظيم يملأ ما بين السماء والأرض، وضمه وقال له هذا الكلام، عصره 3 مرات، قال اقرأ ترجف بوادره، يعني يرتعد ترتعد فرائضه عليه الصلاة والسلام. وقال لزوجي الخليجة تهترون لكنه زملوني مالي، فهدأت من روعة رضي الله عنها خديجة، كلا والله لا يفزك الله أبدا، لا يصيبك شر ولا يمكن أن تخزى وأن تصل هذه الصفات العظيمة، إنك لتصل الرحم، وصل لرحم عليه، وتصدق الحديث لم نعرف عنك الكذب، وتحمل الكلب الشقل وهي القيام بحقوق الضيف والضعيف والفقير، إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم والفقير، تعطيه ما تكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق، الصفات العظيمة من اتصف بها لا يمكن أن يخجل. هذه الصفات استدلت فيها خديجة على نبوته وعلى صدقه، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصيبه شر، شخص متصف بهذه الصفات العظيمة لا يصيبه شر، فكلا لا يخجل الله، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. ثم ذهبت به الى ابي عمها ورقه بن نوفل، كان شيخا كبيرا قد عمي قد توفر في الجاهليه، كان يكتب بالعربيه من العبرانيه، فقالت له اي عم هو ابن عمها، لكن هذا تساهل، في بعضها قالت اي عم، وقبلها قالت اي ابن عم، لان العرب يسمون ابن العم عم، قالت اي عم، انظر ما اسمع ما يقول ابن اخيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى، أخبره بما رأى، فقال هذا الناموس الذي يأتي موسى، والناموس هو صاحب سر الخير، صاحب السر في الخير، والجاسوس صاحب السر الشر. قال وينما قال هذا الناموس الذي يأتي موسى وعيسى نبوته بعد ذلك، لكن شريعة موسى هي الأصل وشريعة عيسى تابعة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت سيئة مستقلة إلا أنه كما أخبر الله أنه خطف بعض الأحكام التي كانت في التوراة، قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم، أخبر الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، أحل بعض المحرم، وإلا بقية الأحكام باقية، في تابعة، والأصل شريعة موسى، وإن كانت سيئة مستقلة. وكما أخبر الله عن الجن أنه لما سمعوا قراءة النبي قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مع أن عيسى بعده نزل عليه الإنجيل، لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبر، والتوراة كتاب أحكام، كتاب عظيم، كما يقول الله بين التوراة والقرآن. قال هذا الناموس الذي يأتي عليه موسى، يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك؟ فقال له او مخرجيهم؟ قال نعم. لم ياتي احد من اهل الاركتيه الا عودي، وان جئتني يومك انصرك نصرا مؤزرا. هذا فيه دليل على انه امن به، ان ورقه امن رضي الله عنه، فيكون اول من امن من هذه الامه ورقه بن نوفل. جاء في السيره في غير الصحيحين ابيات لورقه وانا طياله كنت فيها جذع اخب فيها واضع، فذكر ابيات له يتمنى ويعلم انه الان كبير السن وانه على قرب الوفاه. ولهذا ما لبث ان توفي، لكنه امن تمنى ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وان حين يخرجه قوم، وامن برسالته وقال هذا الناموس الذي ياتي موسى. نعم جهاز. إيه ما يمنع هذا الذي قال لها نوفل ورقة نوفل هو الذي قال هذا الناموس يعني ظاهره أن هذا الشيء يطلق عليه وعلى غيره، صاحب الخير صاحب السر. نعم ها كل ما ينوب الإنسان من الحق يعين عليه، يعين مثلا ينصر المظلوم هذا من نواب الحق، مثلا يساعد الملهوف والضعيف، كل نوائب الحق ما ينوب الإنسان ويعتري في النوائب فيعتري الإنسان من أمور الحق يعين عليه، كل عمل خير يعين عليه، هذا معنى كل عمل خير يعين عليه. نعم.
وحدثني محمد بن رافع
انك قول خليل رضي الله عنه انك لتصل الرحم، قال انك لتصل الرحم
علي.
نعم
نعم
انك لتصل الرحم. نعم.
قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
تقري الضيف يعني تقوم بالكرة كرة الضيف وهما يحتاجه من الضيافة. نعم. تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم. عام بالأخير كل ما يعتني الإنسان من أمور الحق وخير يعين عليها. نعم. نعم. كم بعد. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال والله لا يخزيك الله أبدا، وقال
والله
فوالله لا يخزي
لا يخزيك ضبطه الصارخ
فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قال الخديجة
يعني لا يدعو شيئا يكون سبب في حزنك. نعم.
وقال بالحاء المهملة والنون
يحزنك. نعم.
غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قال الخديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخي
هنا أي ابن عم ثمت ابن عم في الأول قالت أي عم وابن عم يسمى عم. نعم.
وحدثني عبد الملك بن
سعيد حفظه يعني يا عم. نعم.
وحدثني عبد الملك بن سعيد بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة فيردف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله والله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه فرقا
يعني رعب بفترة الشعب نعم
فرجعت فقلت زملوني فدثروني
فبطوني نعم
فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي
والرجز يعني الأوثان وهذا في سبيل على أن المدثر نزلت بعد فترة الوحي وأن أول ما نزل تقرأ باسم ربك قم فأنذر وهي قال يا أيها المدثر قم فأنذر بهذا صار رسولا اقرأ صار نبيا قم فأنذر صار رسولا وربك عظم ربك بالتوحيد وثيابك فطهر يعني أعمالك طهرها من الشرك من المراد الثياب للنجاسة هذا جاء في المدينة في المراد التوحيد هنا الثياب تطلق على الأعمال عظم طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر على الأصنام هجرها صرفها وبرأ منها ومن أهلها نعم
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه الأولى غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة
حتى سقطت على الأرض نعم
قال وقال أبو سلمة والرز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع وحدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في هذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل
قبل أن تفرض الصلاة.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذا رأي صواب الأول عليه الجماهير أن أول ما نزل اقرأ المدثر هذا بعد الوحي كما سبق مخالف لما سبق نعم
قال جاورت بحراء شهرا قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنودي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا ثم نودي فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل
فصبوا
علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
وهذا في على أن صب الماء أنه يخفف الفجع والرعب. تكلم على صوره جاور أنا مجاور النووي. نعم
حدثنا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. حدثنا كيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك
كلام عرفه مجاور أو أنا مجاور وأنا مجاور لا مجاور يعني وأنا مجاور يعني ملازم كأنه معتكف مجاور تطلق التي على المجاورة لأنه كان يتعبد في هذا المكان كان معتكف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الحديث حديث أنس هو حديث الإسراء المعروف هو حديث طويل وفيه فوائد وأحكام منها الصاحب الإسراء والمعراج الذي صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس على البراق. والبراق دابة كما في الحديث دابة طويل فوق الحمار ودون البقر يعني أكبر من الحمار وأصغر من البقر. وهي أن هذا البراق الخطوة الواحدة عند منتهى طرفه طويلة يعني يضع الحافرة حيث ينتهي طرفه ولهذا وصل بسرعة قطع هذه المسافة طويلة بسرعة. نهاية الطرف قد يكون نهاية الطرف أنه قد يكون يبصر مكان طويل قد يكون بصره أقوى من بصر العجل فيكون نهاية الطرف هو يضع حافر أو عالم وهكذا ثم ينتقل النقلة الأخرى ويضع حافرة عند منتصف. وفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صفة الإسراء والمعراج قد جاء هذا في القرآن الكريم بإسراء صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله إلا إذا كان لا يعلم يعلم يبين فإن أصر كفر لأنه مكذب للقرآن ومكذب بحرف القرآن كفر. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفيه أن هذا البراق أصبه الأنبياء السابقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فربطته بحلقة التي كان يربط بها الأنبياء هو دابة ربط بحلقة في الباب فليس المقدس في أنه صلى فيه ركعتين. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى بالأنبياء وأن الأنبياء تدعو له وصلى به الإمام عليه الصلاة والسلام ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة المرقاب كهيئة الدرج يصعد فيه من طائرة من بيت المقدس إلى السماء المعراج الآلة التي يعرض عليها. نعم فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء.
قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة.
وهذا قبل أن تحرم الخمر، معلوم أن قبل أن تحرم، لأن الخمر حجبت إلا في المدينة، وإلا لما أتى به بالخمر، وكانت حجبة لما أتى به أتى بإناءين خمر وإناء، فاختار لبن وخمر، فاختار اللبن. قال: فليس الفطرة. في اللفظ الآخر: أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فالله تعالى هذا يعني الفطرة، هي أن اللبن يناسب الفطرة. نعم.
قال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل.
يعني ما فطر، ما فطر عليه الإنسان، الناس فطروا على الميل إلى اللبن وهو يناسب اللبن والحليب، هذا فطر عليه الناس وهو غير غذاء بخلاف الخمر. الخمر يناسب الفطرة، تكلم على الفطرة الشارع نووي
قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من اللبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر أي الإناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب برواية أبي هريرة رضي الله عنه.
فكلمة الفطرة ما تكلم عليها.
وقول اخترت الفطرة، فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكونه سمنا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليما عاقلا. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل، والله أعلم.
فطرة الإسلام بمعنى العام، لكن هنا والله أعلم أن ما فطر عليه الناس يميل إليه. نعم. ها؟ إيه؟ يقول إيه؟ شيء مشترك. النقل هنا في الحديث يربط التي يربط بها الأنبياء، الحلقة التي يربط بها الأنبياء، لكن أحسن أنها هي ولا غيرها. لكن الحلقة نص الحديث أنها قال تربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، نص الحديث. لكن هل هي الحلقة يربط بها الأنبياء، لكن هل يربطون هذه الدابة أو غيرها؟ نعم. الله أعلم. نعم.
فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتى جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل:
هذا العروج. العروج صعود، لغة الصعود، هذا العروج الصعود من أسفل إلى أعلى، كما يدل على أنه أسفل بالمعراج، وأنه كهيئة المرقعة، كهيئة الدرج يصعد فيه. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. نعم. نعم. لا، البراق هذا دابة أسيا به عليها على السبع من مكة إلى بيت المقدس. نعم. نعم.
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد.
قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن مات؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا نبي إدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة
بحسن الضبط عندك عرج بنا أو عرج بنا عرج بي يعني جبريل.
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا نبي هارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان فيلة وإذا ثمرها كالخلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت قال فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة وكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
نعم، هذا حديث، حديث عظيم، حديث أنس في الإسراء، فيه فوائد وأحكام كثيرة، منها ما سبق إثبات الإسراء وإثبات المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، وفيه دلالة على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يعجز شيئا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المسافة الطويلة بين السماء والأرض تصير 500 عام قطعها في وقت وجيز، ومرة طاف السماء وبين كل سماء وسماء 500 عام، كم 7 سماوات كم المسافة، تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتردد أيضا نزل من ربه عز وجل إلى موسى في السماء الثالثة مرات، وتردد من ربه موسى، كل هذا في ليلة واحدة، ثم جاء ثم نزل إلى الأرض قبل الفجر، قبل الفجر، كل هذا في ليلة واحدة، هذه المسافات الطويلة من استطيع قطعها. هذا يدل على قدرة الله، وأن الله لا يجوز في الأرض ولا في السماء. وفيه إثبات المعراج، وأن الذي عرج بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب، وأنه في اليقظة لا في النوم. قد أنكر بعض الناس المعراج فقالوا لا يمكن أن يقطع هذه المسافة الطويلة، ولا يمكن أن يعرج الجسد، الجسد شيء ثقيل، فكيف يصعد الجسد شيء ثقيل فلا يصعد، فلا يستطيع الصعود هذه المسافات الطويلة. وإنما الذي يصعد الأشياء الخفيفة، الذوات الخفيفة مثل الروح مثل الملائكة، يعني أرواحهم بلا أجسام، أما الأجسام فإنها ثقيلة فلا يمكن تصعد هذه المسافات. فهؤلاء حكموا عقولهم، هؤلاء حكموا عقولهم، والله سبحانه وتعالى لا يجوز قادر على كل شيء قدر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقد أرانا الله في هذه الزمن الآن كيف تصعد الطائرات الآن في الفضاء، وهي ثقيلة، ليس ثقيلة ثقلا كثيرا، ومحملة بالحديد الثقيل، محملة بالبضائع بالآدميين، ومع ذلك تصعد. قال بعض الناس، اختلف الناس في عروجه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال انه عرج بروحه دون جسد، ومنهم من قال ان العروج كان في المنام لا في اليقظة، ومنهم من قال كان المعراج مرارا، مرة بروحه وجسده، مرة يقظه ومرة يمنعه. وهذا يقاله بعض ضعفاء الحديث، كلما اشكل عليه شيء عدده. والصواب ان المعراج مرة واحدة بروحه وجسد عادي، يقظة لا منام، هذا هو الصواب. الصواب ان المعراج مرة واحدة لم يتكرر بعد الوحي، بعد البعثة في مكة قبل الهجرة، مرة واحدة بروحه وجسد يقظة لا منام، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص الذي عليه المحققون. اما قول بانه عرج بروحه دون جسده، او ان المعراج كان مناما، او ان المعراج كان مرارا، هذه اقوال ضعيفة. وكذلك من انكر العروج بالمرة الثالثة، هذا هؤلاء انما يفعل بعض المبتدعة الذين لا يعملون بالنصوص، وانما يحسنون اراءهم واهواءهم. وفي دليل على الاستئذان ايضا، في دليل على الاستئذان، وأنه ينبغي الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى يزور أحدا أو إذا يحدث، يستأذن جبريل، استأذن فقيل له من؟ فقال جبريل، قيل له قال محمد. وفي أن المستأذن يسمي نفسه، ما يقول أنا. ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه دخل باب عن النبي قال من؟ قال أنا. قال النبي أنا كانه كرهها، لأن أنا لا تفيد شيئا، كل واحد يقول أنا لا تفيد تعريفا، فإنه سمع يقول فلان. ولهذا لما استأذن قال من هذا؟ قال جبريل. قال يوما ما قال محمد في كل سماء. قل هذا، ويدل على أن السماوات لها حراس ولها أبواب ولا يدخل أحد إلا بإذن. ولهذا كل مرة يستفتح جبريل فيقول من هذا؟ فيقول جبريل فيقول من معك؟ قال محمد. استئذان، استئذان في حراس وأبواب ثم يفتح له. يدل على أن الصوفية الشفافة إذا ذكرت الشفافة ترعوه من ورائها. وفي دليل على أنه عليه الصلاة رأى الأنبياء في كل سماء، رأى أنبياء في السماء الأولى، رأى آدم عليه الصلاة والسلام أبو بشر في اللفظ الآخر أنها عن يمينه أفسدة وعن يساره أفسدة، إذا نظر إلى عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. قيل هذه الأفسدة نسموا بهيم، نسموا المؤمنين عن يمينه ونسموا أصحاب الشمال عن الشمال، فإذا نظر إلى أصحاب اليمين ضحك وإذا نظر إلى أصحاب الشمال بكى. ثم عجب إلى السماء الثانية فرأى في ذي الحالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كل من رحب به وأقر بنبوته. ثم عجب إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقر بنبوته، فإذا أعطي الفطر الحس أي نصف الحس. ثم عجب إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيه هارون فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقر بنبوته. كل واحد من الأنبياء يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح إلا آدم، إنه قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح من ذريته، وإلا إبراهيم حين قال أيضا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، دل على أن إبراهيم من الآباء ومن سلالته. وفي أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، دل على أن إدريس ليس من سلسلة الآباء كما يقوله بعضهم، بعضهم يرى أن إدريس هو جد روح وأنه من سلسلة الآباء عليه السلام، والأقرب أنهم من أنبياء بني إسرائيل. وذكره البخاري في كتاب الأنبياء. وفيه دليل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه مسلم ظهره إلى، رأى إبراهيم مسلم ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية بحيال الكعبة الأرضية، بحيال كعبة مشرفة، فالبيت المعمور في حال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة الحديث السماء الساعة بيت المعمور كعبة سماوية لأهل السماء الملائكة. وفيها أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر. المعنى أنه لا يدخلهم الدور من كثرة الملائكة، من كثرة الملائكة ما يدخلهم الدور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يصلهم الدور أبدا من كثرة الملائكة، كل يوم يدخل 70,000 ملك. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أن إبراهيم أسند ظهره إلى بيت المعمور لأنه هو بان الكعبة الأرضية، فأسند الكعبة ظهره إلى الكعبة السماوية. وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تجاوز الأنبياء جميعا، تجاوز أباه إبراهيم، تجاوز الأنبياء جميعا، ووصل إلى مكان كما في اللفظ الآخر وصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأقلام، خليف كتاب الأقلام أقلام القدر. وفيه أنه رأى سدرة المنتهى وأنه غشيها ألوان، غشيها من أمر الله ما غشي، فما يستطيع أحد أن يصفها، وإذا ورقها كأذان السيلة وثمرها مثل القلال، يقول الثمر القلة له كبيرة، إذا الثمره يعني القله قله قله الثمر كبيرة، فثمره مثل قلال. وفيه عظم شأن الصلاة وأن الله تعالى فرض على النبي الكريم الصلاة في المحل الأعلى. وفيه إثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن يتكلم بكلام بحرف وخوف وأنه سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله وسمعه موسى أيضا، لكن بواسطة، لكن بدون واسطة، لكن من وراء حجاب، بواسطة بدون واسطة، سمع نبينا عليه الصلاة والسلام الله بدون واسطة، وسمعه موسى بدون واسطة لكن من وراء حجاب. هذا هو الصواب. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولا غيره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ذهب بعض العلماء النووي وجماعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وقالوا إن الخلة لإبراهيم والتكريم لموسى والرؤية لمحمد خصائص، والصواب أنه لم يره. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وإذا هل رأيت ربك؟ قال نور أني أراه. وفي رواية رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنع علي من الرؤية. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا عام، ومحمد من خلقه لا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا، وإنما كلمه الله من دون واسطة، هو وراء حجاب من دون واسطة. ويدل على ذلك أيضا آية السورة، وما كان البشر يوحي كلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بدينه ما يشاء. ما كان البشر يكلمه إلا أو من وراء حجاب، هو بشر عليه الصلاة والسلام، كلمه الله من وراء حجاب من دون واسطة. هذا يدل على وسائل الصلاة، نفرغت في المحل الأعلى، وفرغت من دون واسطة، وفرغت في أول الأمر خلصة الصلاة. هذا يدل على عظم شأنها، وأن لها من المزية من المزايا العظيمة ما ليس لغيرها. لذلك صار فيها فارقا بين المسلم وبين الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فرضت عليه في هذا المكان الأعلى من دون واسطة. أما الزكاة والصوم والحج فرضت في الأرض بواسطة جبرائيل، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام، هبط صحبة جبرائيل حتى مر على موسى في السماء الثالثة، فسأله موسى أم ماذا فرض عليك رب؟ قال خمس صلاة في يوم والليل. قال ارجع إلى ربك واسأله التقصير لأمتي، فإن أمتك لا تدرك خمس صلاة في اليوم والليلة، وإني بلوت الناس وخضرتهم وعالجت بني إسرائيل. فالتفت نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إلى جبريل كان يستشير فأشار إليه النعم. فعلى أبو جبرائيل إلى ربي جل جلاله فسأل ربه الصحيح فوضع عن خمسة في اللفظ الآخر عشرة، ثم هبط إلى موسى فسأله مثل ذلك، قال ماذا فرض عليه؟ قال خمسة وأربعين صلاة أو أربعين صلاة. قال ارجع إلى ربي فاستغفر أمتك فإن أمتك لا تصير خمسة وأربعين صلاة أو أربعين صلاة، وإني عالجت بني إسرائيل. فاستشار جبريل فأشار إليه، فعلى أبو جبرائيل إلى ربي جل جلاله فسأل ربه الصحيح فوضع عن خمسة. وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خصيت الى خمس صلوات. كم مره في اعتاد خمسا؟ نعم عشر مرات او ست مرات، اذا كانت عشرا خمس مرات. هل يدل على عظم الامر؟ وهذا من فضل الله تعالى واحسانه الى عباده. والله تعالى هو الذي الهم موسى حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى الصراط المستقيم، والهم جبرائيل لما استشارها نسيره ووفق نبيه صلى الله عليه وسلم الموافقه. وهذا من فضله، والامر كله اليه سبحانه وتعالى اولا واخرا، هو الذي هيا هذه الاسباب لتكون سببا في تخفيف عن عباده في هذه الصلاه، تخفي هذه الفريضة العظيمة خففها الله تعالى عن عباده، يجعل هذه الأمور سببا. وإلا فالفضل من الله، ألهم موسى حرك قلبه، وألهم أيضا النبي الموافق، وألهم جبريل أيضا يوافق. وفي أنه لما قال له لما وصلت إلى خمس أمره موسى أيضا بالسؤال الخفيف، وقال ترجع إلى ربك فاستخفي فإن أمتك لا تطيق الخمس صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الله إني سألت ربي حتى استحيل ولكن أرضى وأسلم كما في غيره. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضة خفت عن عبادي ما يبدع القول به. هي خمس في العدد وهي خمس في الميزان والعدد. وهنا هي قال هي خمس كل صلاة بعشر فتنخص صلوات بخمسين خمسة في العدد وهي خمسون في العدد لأن الحسنة في عشر أمثالها. وفيها أيضا قول ربي عز وجل حديث قدسي من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة وإن عملها كتبتها له عشرا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها عليه وإن هم بها عملها كتبتها واحدة. نعم تقول أعطي عن يوسف قال أنه أعطي الفطرة التي تتكلم عليها الشطر هو النصف لكن تتكلم عنه. نعم صحيح.
الوحي
أو السلام الوحي السلام وحي نعم
يعرف من الأنبياء في الحكمة لم يكن في السماوات إلا هؤلاء الذين ذكروا فقط
الله أعلم. نعم نعم إذا عرج به جبرائيل حتى توصل إلى المكان الأول. نعم وفيه إثبات العلو وأن الله في العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات كلها فوق العرش والعرش فوق المخلوقات. نعم هذا بأرواحهم كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أرآهم بأرواحهم مصورة بصورة الجامعة يعني الروح أخذت شكل جسم وأجسادهم مسكونة في الأرض. يقول قال بعض الناس إن الذي رأى أجسادهم مسكونة في الأرض وهذا ليس بشيء. وأمر الأرواح أمر عظيم وفي بعض حديث الإسراء أنه مر بموسى فإذا هو قائم يصلي في قبره في الإسراء ثم لقيه في السماء الثالثة. كيف ذلك؟ كيف هذا أمر الأرواح أمر عظيم ليس كالأجساد فالروح كالملك تهبط وتنزل بسرعة عظيمة فهي رآه قائم يصلي في قبره ثم تصعد تكون السماء الثانية بسرعة. وهذا معروف الآن النائم الآن النائم تعلق الروح لها تعلق بجسد لها تعلقات متعددة تعلقها الروح الجميل تعلق النائم الروح للنائم تعلقها به بعد في البرزخ تعلقها به بعد في يوم القيامة. النائم الآن روحه قد تكون تجول تلتقي مع الأرواح قد تكون في مكان بعيد فهو ورد رجله انتبه جاءت الروح بسرعة لحظة. نعم عيسى بروحي وجسمي عيسى رفعه الله السلطان بروحي وجسمي سينزل في آخر الزمن ويجرسم متوسط ما في إلا عيسى رفع بروحي وجسمي سينزل في آخر الزمن. نعم رفعه الله كان عليا رفعه الله مكان عليا رفع يعني هذا رفع. نعم مكان فعلي. نعم لأنه يعني يقول إن هذا بعث إليه يعني بعث إليه ليعرج يعني بعث إليه للعروج فيأتي قال إن هذا بعيد كونه يعني كونهم لا يعلمون بعثته. لكن قال بعضهم إن المراد بعث إليه يعني المراد الإنسان. نعم
قول قرطبي وقوله غشي يعني أمر الله ما غشي
يعني من جلال الله وعظيم شأنه والسلطان تغير في انقلبة الحال الأول إلى حال أحسن منها.
ها إيش
قوله غشي عن أمر الله ما غشي
إيه؟
يعني من جلال الله وعظيم شأنه والسلطان تغير في انقلبة عن حالها الأول إلى حال أحسن منها.
الله أعلم. من أمر الله محسن هذا الأمر يطلق على يطلق على كلام الله ويطلق على المأمور والمخلوق. نعم.
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا به إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بالماء زمزم ثم أنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا به إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. حدثنا سيبان بن شروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منه ثم غسله في قص من ذهب في ماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا وهو منتقع وهو منتقع اللون
منتقع وهو منتقع اللون. هذا فيها الذي شق صدره مرتين مرة الأولى وهو يلعب مع الغلمان جاءه جبريل وشق صدره واستخرج قلبه وغسل قلبه وملأ حكمة واستخرج علقه وقال هذه حظ الشيطان وألقاها وشد ماء زمزم بقص من ذهب ثم عاد لعب في الحال التعب في الحال ما في عمل جراحية ولا شيء. هذا أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى عمل جراحية ولا ما معروف أن هذا لو فعل به يموت في الحال لو الإنسان شق صدره يموت في الحال ويصير في ذلك الوقت ما في عمل جراحية ولا شيء فشق صدره مات في الحال لكن الآن في عملية جراحية وكذا ومع ذلك يتعب في الحال. وكذلك والمرة الثانية بعد البعثة وقبل آله شق صدره مرة أخرى وغسل أيضا بماء زمزم فالله أخذ من حلقه إلى مرق البرق استخرج قلبه وغسل بماء زمزم وولي حكمة وعلما وإيمانا ويقينا ثم عرج به فيكون شق صدره مرة فيه مرة هو صغير يلعب مع الغلمان وهو في البادية فأتوا إلى أمه يعني بئره المرضعة كانوا قريش في ذلك الوقت يرسلون أولادهم إلى في البادية مع يكون لهم مرضعة وكان النبي كان له مرضعة في البادية وله إخوتهم من الرضاع ورأوا في جيش الصلاة وذهبوا وقالوا قتل أخونا أو كذا فجاءوا إلى النبي وهو منتقع اللون تغير لونه وتغير اللون بسبب العمل. نعم.
تكلم
الشيخ عن قولي وجوع صدري
ثم
غسل
بماء زمزم ثم
أنزل. إذا تكلم أنزل بعضها ثم أغضب. كلا أنزل معنى أغضب وكلا معنى آخر. نعم. إيش قال عليه تكلم عليه عندك؟ الشطر النفس نصف الفصل. الله أعلم. نصف الفصل. هذا هو نصف الفصل بني آدم. نعم. ومعروف أنه أعطي جمالا على الصلاة والسلام يوسف. نعم.
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئرة فقالوا إن محمدا
البئر هي المرة قال الله بئر. نعم.
فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره
مخيط
وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره
أثر الإبرة إن كان جديد خاطئ شقه خاطئ بالحال وهذا مثل يعني من باب سنن الأسباب ومن الأشياء التي من سنن الله الكونية. إلا فالله قادر على جميع الكلام حتى بدون خيار. نعم. ولا أرى أثر المخيط أثر الإبرة التي خيط بها صدره لما شق. نعم.
هو بالقاف المفتوحة المتغير اللون.
ها؟
بالقاف المفتوحة.
انتقع بس وذكر الله. انتقع اللون. تغير فتبو الفتح عند شبوه. شبوه فهو إيه؟
قال في اللغة.
ابتقع وانتقع إذا مبتقع ومنتقع والثالثة إيش؟ ابتقع ها؟ مبتقع ومبتقع ومنتقع وممتقع من مين؟
قال والميم
اصحى
قال
الجوهري
غيره والميم
اصحى ايش منتقع ومبتقع
وقال اهل اللغه انتقع لونه فهو ممتقع
ممتقع بميم ومبتقع ومنتقع يعني بالميم والنون والباء منتقع ومبتقع وممتقع تكون مفتوحه على تكون مفتوحه منتقع منتقع اللون وصف الحال. نعم.
قالوا معناه تغير.
نعم تغير تغير مثل الإنسان إذا صار على وجهه تغير يرى أشياء تغير. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث كتاب في البنان.
هذا من أوهام الشريف شريف بن أمير له أوهام قوله أنه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه هذا من أوهام هذا غلط غلطه العلماء الشريف بن أبي نام صواب أنه بعد البعثة وفي اليقظة لا في النوم هذا من الأوهام والغلاط الشريف بن أبي نمر ولهذا يقول مسلم زاد ونقص وقدم وأخر له معروف الشريف بن أبي نمر له أغلاط وأوهام في حديث الإسراء هذا من أوهامه من أوهامه أنه قال من قبل البعثة أو قبل البعثة هذا بعد البعثة ومن أوهامه أنه قال وهو ناعم عرج به وهو ناعم والصواب أنه هو يقظ في اليقظة بروحه وجسده وبعد البعثة بعد البعثة بعد الوحي لكن في من له أغلاط هذه من أغلاطه نعم
في رواية البخاري قال وإبراهيم في السابعة وموسى عليه الصلاة والسلام في السابعة
نعم هذا فيه جاء احتمل له وهم بعض الرواة العمدة على الرواية الصحيحة
قال أن موسى ما ظننت أن أحدا سجل عليه السلام إلى رجله إلى مطلوب ذلك
في بعض الحديث أنه في بعضها أنه بكى ثم جاوزه بكى قال ما يسير قال أبكي لأن غلام بعث بعد يسجل جنة من أمتي أكمل أكبر من ذلك نعم
قال عفى الله عنك الفوائد كنت أرى أثر المخيط قال في الزواج النظر الرجل يقيد الرجل ولا خلاف في جوازه وكذا يجوز أن ينظر إلى مفرط سراته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة فإن يحرم النظر بشهوة من كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته وكذهما إليه وإلا أن يكون منظور إليه أمر حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان شهوة أو بغيرها إلا يكون لحاجه البيع والشراء والتطبب والتعليم ونحيه والله أعلم
حسد فتنة إذا كنت نعم
وساقت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عليه
قد أسد من كتابه للمرأة ولهذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان فمع الأمرض الشيطان صلى الله عليه وسلم إذا كان أمرض ورسل حسن الصورة في شيء ولهذا ينهى عن لا يخلو كما لا يخلو بالمرأة نعم.
قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه حديثنا على ليلة توسية برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.
صدق، قدم وأخر وزاد ونقص، شيخ الأمير له أوهام وغلاط. نعم.
عبد الله عنك، من استدل بأن المضاعفة إنما تكون في نفس المسجد بقوله، استدل بقوله المسجد الكعبة.
إيش؟
من قال أن المضاعفة للحسنات مئات الصلاة إنما تكون في المسجد الذي صلى به الآن، واستدل بقوله المسجد الكعبة.
الخلاف مشهور، يقول الخلاف مشهور في هذا. نعم.
وحدثني حربلة بن يحيى التجريبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل مات أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأرسل إليه؟ قال نعم، ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال فمرحب قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، هذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بني،
يعني أرواح بني، عن يمين أرواح أرواح المستقيم وعن يسار أرواح فجار. نعم. نعم فافتح.
قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأرسل إليه،
ما تكلم عليه الثالث إلا رواية.
إذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى، قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح، قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل
ورسوله
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.